فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقف بنا الحديث عند قوله تبارك وتعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، إلى آخر الآيات. وقد سبق أن علقنا على قوله تعالى: إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا أي عظيما وكبيرا جدا. وهذا الكبار والمكر متعلق بأذيتهم لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. قال نوح عليه السلام: وقالوا أي هؤلاء، قال الله تعالى في هذه السورة: وقالوا أي قوم نوح وهم يتواصون والعياذ بالله على الكفر وعلى العناد وعلى معصية هذا النبي العظيم. وقالوا لا تذرن أي لا تتركوا آلهتكم، اصبروا عليها واصمدوا كما هي سنة الله تعالى في هؤلاء الكفار أو المشركين أعداء الرسل، كما قال الله تعالى في صدر سورة صاد، وقال نعم في أول سورة صاد: أنمشوا وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وهذا فيه فائدة، وهي أن طالب الحق عليه أن يكون أن يعتبر بمثل هذا التواصي من أهل الباطل. فإذا كان أهل الباطل يوصي بعضهم بعضا ويؤكد بعضهم على بعض بالصبر والثبات على الباطل، فأهل الحق من باب أولى، لأنهم أهل حق وصبرهم أعظم درس للأجيال. قال: ولا تذرن ودا. الآن الآلهة اسم عام يشمل لكل معبوداتهم، وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أن ما يعبد من دون الله يسمى آلهة ولكنها آلهة باطلة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل هو الباطل. فتسميتها آلهة ليس خطأ، فهي مألوهة أي معبودة ولكنها على طريق الباطل. ثم نص الله تبارك وتعالى على هذه الأسماء الخمسة: ود، ويقال ود، كلاهما قراءتان سبعيتان، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر. وهذه الأسماء اختلف المفسرون في ما هي هذه الأسماء، فقال طائفة: إنهم أصنام من أسماء، إنها أسماء لأسماء لعباد صالحين من بني آدم. ونحن نقطع أن قولهم من بني آدم أي أنهم ممن سبقوا من قوم نوح. لماذا نقطع بهذا؟ لأن نوحا أتى إليهم وهم يعبدون إيش؟ هذه الأصنام، فلا بد أن تكون ماذا؟ قبل قوم نوح. وهذا القول أنهم من بني آدم هو الذي صدر به ابن جرير تفسيره لهذا المعنى. ثم قال بعد ذلك: وقال قوم آخرون إنهم من قوم نوح. والقول الأول أقرب، وإلى هذا ألمح أيضا ابن عطية في إشارته، وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير، وغيرهم من أهل التفسير. وعلى هذا يكون المعنى أن هذه الأسماء هي أسماء لقوم صالحين من بني آدم، وهي أرجح من أن يقال إنهم من قوم نوح الذين هم قومه وجماعته وعشيرته. اللهم إلا أن يقال إن هؤلاء نسبوا إلى قوم نوح كما روي ذلك عن عكرمة وغيره، عن ابن عباس وغيره، أن يقال إن صلة هؤلاء بقوم نوح باعتبار ماذا؟ باعتبار انتمائهم إليهم فقط، لا أنهم من القوم الذين أدركهم نوح. لماذا؟ لأن أصل القصة أن هؤلاء كانوا عبادا صالحين، فلما ماتوا قال بعض ذلك أهل ذلك الجيل: لو أنكم صورتم هؤلاء على صور ووضعتموها لكي تنشطوا إذا رأيتم صورهم، فاستحسن بعضهم هذا الرأي، فكانت بداية الشرك في الأمم من التصوير الذي هو نحت الصور. الجيل الأول لم يقع في قلوبهم أبدا أن يعبدوا هذه الأصنام، لأنهم يعرفون أنهم مخلوقين مثلهم، لا يملكون نفعا ولا ضرا، لكن كانت الفكرة أنهم إذا رأوا هذه الصور نشطوا للعبادة. مضى الجيل الأول، جاء جيل بعدهم، فقال قائلهم: لو لم يكن هؤلاء لهم أثر ولهم نفع وغير ذلك من المعاني لما صورهم آباؤنا، فبدأت عبادتهم من هذه الجهة. فيكون نوح عليه السلام أدرك هذه الأجيال التي انتقلت من مجرد التصوير إلى العبادة. فهذا هو القول الذي تلتئم به الأقوال، وأيضا هو المناسب لسياق ماذا؟ لسياق الآيات الكريمة. ثم إن بعض المفسرين قال إن هذه الأصنام انتقلت إلى بعض بلاد العرب، فانتقلت إلى كلب، وانتقلت إلى أماكن أخرى من جزيرة العرب، وهذا ليس موضعا أو لا يعنينا هنا في هذا المجلس، لكن لا يمنع كما قال ابن عاشور وغيره أن تكون هذه إما أنها انتقلت بأعيانها بعد الطوفان، وإما أن تكون استنساخ للأسماء، وهذا القدر لا يعني لنا شيء بالنسبة لموضعه من العرب، بل يهمنا الآن فهم معنى هذه الآية الكريمة بناء على هذا. وبهذا يتبين خلاصة القول أن المقصود بهذه الأسماء أنها أسماء لعباد صالحين من بني آدم جاءوا بعد ماذا؟ بعد آدم. وقد مر بنا أن ما بين آدم ونوح 10 قرون، يعني 1000 سنة، فوقعت عبادتهم في هذه الفترة التي سبقت دعوة نوح، فلما غيروا أرسل إليهم نوح ليعيدهم إلى دعوة التوحيد، ليعيدهم ماذا؟ إلى دعوة التوحيد. فهذا معنى هذه الآية، والله تعالى أعلم. ثم بين نوح عليه السلام العلة في هذا فقال: وقد أضلوا كثيرا، أي أضل هؤلاء الرؤساء كثيرا من الخلق، حيث أغووهم وحرفوهم عن التوحيد. وكذلك أيضا نوح عليه السلام وهو يقول وقد أضلوا كثيرا، أضاف إلى هذا قوله: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني هؤلاء لا تزيد المشركين عبادتهم لهذه الأصنام لا تزيدهم إلا بعدا من الله عز وجل، لأن الإنسان بقدر شركه وازدياده منه يتعطل توحيده، بل لا يبقى معه أصل التوحيد، والعكس صحيح. ويفهم من هذه الآية أن هذه المعبودات من دون الله عز وجل إذا كانت تزيد الإنسان بعدا من الله، فالتوحيد هو الذي يقرب العبد من الله عز وجل، هو الذي يكسره، وهو الذي يجعله في أعلى المراتب. كيف؟ الله تعالى حينما يأمر عباده أن لا يدعو إلا هو سبحانه، وأن لا يستغيث إلا به فيما لا يقدر عليه إلا هو، وأن لا يرجو إلا هو، وأن لا يخشى إلا هو، وأن لا يستغيث إلا به، هذه عزة ولا ما بعزة؟ عزة، لأنك أنت وكل مخلوق من المخلوقين في مرتبة واحدة، كلكم عبيد لله عز وجل، وكلكم في مقام القدرة والعجز متقاربون. قد تقوى عند بعض الناس أسباب، كأن يكون ملك له أجناد أو إنسان عنده أموال ونحو ذلك، لكن جلب النفع والضر على وجه الإطلاق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. واعتبروا بفرعون مثلا، الله تعالى ذكر عنه من الجنود ما ذكر، والقوة ما ذكر، والعتاد ما ذكر، ونوح وثمود وغيرهم من الأمم، لكن كما قال الله عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادوهم غير تتبيب. فالتوحيد إذن عزة ورفعة، لأنك تتعلق بالواحد القوي القهار عز وجل. لكن إذا جعلت بينك وبين الله واسطة، بينك وبين الله واسطة، ضعفت القوة. لماذا؟ لأنك قطعت صلتك بالقوي والتجأت إلى مخلوق مثلك. هذا المخلوق لا يمكن أبدا أن ينفعك بشيء إلا لا بد أن يأذن الله به. طيب إذا كان هذا الواقع، لماذا تذهب لمخلوق مثلك؟ اتصل بالله عز وجل، ادعه، أرجوه، خفه، توكل عليه. قال نوح عليه السلام: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وهذا تماما كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في وصف الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم إن الله عز وجل استجاب دعوة نوح كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك، وذكر استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نوح فأهلكهم بالطوفان كما فصل في آيات أخرى. لكن في هذه السورة قال الله عز وجل مبينا عقوبة فعلهم مما خطيئاتهم، ومما هذه أصلها من وما، من وما، ومن الأولى هذه سببية، أي بسبب خطيئاتهم أدخلوا أغرقوا فأدخلوا نارا. وهذا يفيدك فائدة، وهي أن الله جل وعلا لا يعذب إلا لسبب أو بسبب. تعالى الله عز وجل وكمل عدله أن يعذب بدون سبب. طيب ما سبب عقوبة هؤلاء؟ هي شركهم. فقال الله مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم من الكفر والشرك وأذية هذا النبي العظيم الكريم والمكر والأذى العظيم الذي ألحقوه به، حصل لهم ما حصل، أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا في الدنيا بالطوفان، وأدخلوا نارا هنا، ما المقصود بيدخلوا نارا؟ هل هي النار الأخروية أم المقصود عذاب البرزخ الثاني؟ لأن دخول النار الأخروية لا يكون إلا يوم القيامة، لا يكون إلا يوم القيامة. وهذا دليل آخر من أدلة ماذا؟ عذاب القبر في القرآن الكريم. ومن الأدلة التي تشبه هذه الآية قوله تعالى في سورة غافر أن عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، صلى الله عليه وسلم. فالأرواح للحرق والأبدان للغرق، الأبدان للغرق والأرواح للحرق. وهذا من المواضع التي تشابه فيها عذاب قوم نوح بعذاب فرعون وجنوده، نسأل الله العافية والسلامة. والسؤال: أين قوتهم؟ أين مكرهم؟ ذهب هباء، وظهرت قوة الله عز وجل ونجى نوح ومن معه من القلة المؤمنة. وانظروا أيها الأحبة، نوح وما آمن معه إلا قليل هم الذين نجوا. من أنجاهم؟ الله عز وجل، الله الذي أمر الأرض أن تتفجر وأمر السماء أن تمطر كما قال الله سبحانه وتعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. حتى قال بعض أهل العلم إن التنانير التي يخبز بها صار الماء يتفجر منها من طغيان الماء وملئه للأرض، فلم يبق إلا من أراد الله نجاته. حتى ابن نوح الذي حاول نوح أن يؤويه بدافع الأبوة لم يسلم، بل أتاه من أمر الله ما أتاه. حاور نوح ربه عز وجل فيه، قال: ربي إن ابني من أهلك، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، لما؟ إنه عمل غير صالح. وفي قراءة غير سبعية إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إلى آخر الآيات الكريمة. قال الله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا. فالغرق للأبدان والحرق للأرواح. ثم قال الله: فلم يجدوا لهم من دون الله، فلم يجدوا لهم من دون الله أي من عذابه أنصارا. ومن ينصرهم إذا خذلهم الله؟ لا أحد، لا أحد. وانظروا أيها الأحبة في مشاهد إهلاك الكفار وأعداء الرسل، سواء هؤلاء أو في قصة فرعون وغيره، في الأخير يدركون هذه الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان. ماذا قال فرعون؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى في هذه اللحظة هو ما قال آمنت بالله. ولعل السر والله أعلم أنه أراد أن يدعو الرب الذي أنجى بني إسرائيل الذين أمامه. هو الآن أيقن أن الرب الذي أنجى بني إسرائيل أمام عينيه هو الرب الذي سينجيه، ولهذا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن بعد فوات الأوان الآن وقد عصيت، ما ينفع. إذن لا منجي من عذاب الله عز وجل أحد إلا الله تبارك وتعالى. والإنسان العاقل يبحث عن أسباب النجاة قبل وقوع أسباب الهلاك. وأعظم أسباب النجاة طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وتحت هذه الجملة جمل عظيمة ومعان كثيرة. ثم قال الله تعالى في خاتمة هذه السورة: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذه الجملة معطوفة على قوله: قال نوح ربي إنهم عصوني، وما بينهما وهو قوله مما خطيئاتهم وما بينهما وهو قوله مما خطيئاتهم هو اعتراض، كما يقال جملة اعتراضية. فهنا نوح عليه السلام يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الديار هو الحي، هو الحي الذي يدور ويتحرك. فنوح لما واجه، ونظرا لأن الناس في ذلك الوقت كانوا قلة قليلة، دعا ربه عز وجل أن لا يبقي على وجه الأرض غير المؤمنين، لا يبقي كافرا قط. ثم علل طلبه فقال: إنك إن تذرهم يضل عبادك. النقطة الثانية ما هي؟ ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لأن الغالب أن الكفرة أبناء كفرة، هذا الغالب خصوصا في تلك البيئات. فدعا ربه عز وجل لأجل ماذا؟ لأجل أن تظهر دعوة التوحيد، ولأجل أن يقوى أهل التوحيد، وأن تنتشر دعوة التوحيد، حتى لا يكثر هؤلاء فيكونوا سببا في إضلال العباد. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. طيب، السؤال هنا: ما الفرق بين الفاجر وبين الكافر؟ الفاجر هو الذي جاوز الحد في ارتكاب المعاصي والآثام، والكفار صيغة مبالغة أي عظيم الكفر. ونوح إنما قال ذلك لعلمه عليه الصلاة والسلام بأحوالهم، فهو ليس حديث عهد بدعوة، هو عاشرهم 950 سنة، فهو عرف ما يكيدون وعرف ما يقولون وعرف ما يخططون وعرف ما يريدون، فدعا بهذه الدعوات العظيمة. والسؤال الذي يسأله بعض الناس: هل يجوز لي أن أدعو بهذه الدعوة؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنك بدعائك هذا تصادم سنة من سنن الله تعالى في بقاء الصراع بين الحق والباطل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الساعة تقوم على من؟ على شرار الناس. وأخبر أن الساعة تقوم والروم وأكثر الناس، إلى غير ذلك من السنن. فأنت إذا قلت هذا الدعاء فهذا من الاعتداء. طيب إيش نحمله؟ نحمله على الخصوصية، هو خاص بنوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا انتقال نوح من الدعاء على أعدائه إلى الدعاء لمن؟ لأهله ولوالديه وللمؤمنين، وهم أولياء الله عز وجل. فقال: رب اغفر لي ولوالدي. وهذا يفيدنا بأن والدي نوح كان إيش؟ مسلمين ومؤمنين. طيب قد يقول قائل: وش أدريك؟ فنقول: لو لم يكونا مؤمنين لنهي عن الدعاء لهما، كما نهي إبراهيم عن الدعاء لمن؟ لأبيه، ولم ينهى عن الدعاء لأمه. فعلمنا أيضا أن أم إبراهيم كانت مؤمنة، لأنه لما سكت عن الدعاء لأمه ونهي عن الدعاء لأبيه علمنا أنها إيش؟ مؤمنة. هنا أيضا نوح عليه السلام لم ينهى عن الدعاء لماذا؟ لوالديه. فعلمنا أنهما مؤمنين أيضا. وفي هذه الآية فائدة أخرى، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ولو كان المقرون بالدعاء والداه فإنه يبدأ بنفسه، فإنه يبدأ بنفسه فيقول رب اغفر لي ولوالدي، وهذه هي السنة. وقد جاء عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لغيره بدأ بنفسه، أو كان إذا أراد أن يدعو له ولغيره بدأ بنفسه، كان إذا أراد أن يدعو له ولغيره بدأ بنفسه. وليس هذا من التقصير في حق الوالدين، لا، هذا من اتباع السنة في الدعاء لهم، ولأن الإنسان في الأصل هو المخاطب بالتكاليف، فهو في الأصل يبحث عن نجاته، ثم يبحث عن ماذا؟ عن نجاته والمغفرة لغيره. ثم عمم الدائرة فقال ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهذا القيد فيه فائدة ليخرج من دخل بيته غير مؤمن، وهم ولده الذي قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وليخرج زوجته التي كانت كافرة وضربها الله مثل الذين كفروا كما في سورة التحريم. وهذا يفيدنا فائدة، وهو أن الدعاء لغير المؤمنين كان ممنوعا في الشريعة، في شريعة نوح عليه الصلاة والسلام. ثم عمم قال وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا عام إلى يوم القيامة، ومن بركة الإيمان أن تنالك دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. ثم ختم وقال ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا وخسارا. وهذا أيضا فيه من الفوائد أن الدعاء على الكفار بالعموم لا بأس به، لا بأس به، وخصوصا إذا ظهر منهم ظلم وأذى وتعدي. وفي هذا أيضا المقطع من الفوائد أن من الأدعية التي يشرع للإنسان أن يقولها الدعاء لنفسه ولوالديه ولعموم المؤمنين أيضا. والله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأنت إذا دعوت بالمغفرة لنفسك ثم لوالديك ولأهل بيتك لا يضرك أن تعمم في دعائك لإخوانك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. هذا ما تيسر ذكره في هذه السورة العظيمة، سورة نوح. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نبتدئ بالتعليق على سورة الجن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.